الجهات التعليمية فيها أي الجهات التقليدية وليست هناك جهتان إحداهما تكون تقليدية والأخرى تعليمية بل هذا من التغاير بين الجهتين يحتك بالأحكام الشرعية فيكون متعلق الأمر شيء لما دع المولى إلى الأمر شيء آخر وأما في الأحكام العقلية فالجهة التعليلية بعينها جهة تقليدية هذه هي المقدمة الأولى والأمر الأول الأمر الثاني أن المأمور به إنما هي الحسة من الفعل التي يتعلق بها القصد والاختيار ويصدر بالإرادة من المكلف وأما الحسة الخارجة عن الاختيار التي يفكر في الخارج بغير قصدين هذه الحجة لا تكون معمولا بها لاعتبار القدرة في متعلق الأمر وتلك الحجة خارجة عن موجب القدرة بل صدر بغير اختيار كما هو المفروض رتب على هذين الأمرين اعتبار قصد حسب التوصل في اتصاف المقدمة للوجود باعتبار أن العقل الذي يحكم بوجود المقدمة إلا أنه مقدمة نظام المقدمة هي التي تعلق بها حكم العقل فإن الجهة التعليمية أين الجهة التقليدية فذات المقدمة إنما تتصف بالوجود بعنوان أنها مقدمة فالعنوان دخيلة في متعلق الوجود فالوجود تعلق بهذا العنوان وبالمقدمة الثانية يثبت أن هذا العنوان لا بد من خسه فإذا تحسست المقدمة بغير قصد ولو كان القصد متعلقا بذات المقدمة الواجب لم يثبت بالاختيار فإن الواجب هو عنوان المقدمة وهو لم يثبت بالاختيار فلا يكون متصفا بالوجود اذا لا بد في اتصاف المقدمه بالوجود من خط هذين من خط العنوان عنوان المقدمه ولكن كل من المقدمتين مولد للمناقشه اما المقدمه الاولى ففيها خلط بين الاحكام العقليه والأحكام الشرعية المستكشفة من بعيد العقل في الأحكام العقلية نسلم ذلك أن الجهة التقليدية أين الجهة التعليمية إذا حشم العقل باستهالة شيء لاستلزامه اجتماع النتيجين مثلا مرجع هذا إلى حكم العقل باستهالة اجتماع النتيجين وإنما يحكم باستهالة الشيء الهلاني كاعتبار أنه مشتاق لهذا العنوان لإلا فحكم العقل ثابت للكلي على نهي القضية الحقيقية وهكذا في حكم العقل العملي كحكمه بحكم شيء لأنه عدل يرجع هذا حقيقة إلى حكم العقل بحكم العقل فإنما يحكم بحسن فعل ما باعتبار انطباق عنوان العدل عليه هذا صحيح ولكن المقام ليس كذلك فإن النزاع في وجود المقدمة إنما هو نزاع في وجود المقدمة شرعا غاية الأمر أن الكاشف عن هذا الوجود فحكم العقلي بالملازمات الوجوب لم يثبت حكم العرش، يعني ليس هذا وجوبا عقليا لا نظريا ولا عمليا، وانما هو وجوب شرعي استكتب العقل لادراك الملازمه بين الوجوبين واستحاله انفكاكهما. استحاله الانفكاك بين الوجوبين اوجبت ادراك العقل حكما شرعيا متعلقا بالمقدمه، فهذا حكم شرعي مستكشف من حكم العقل، لا انه حكم عقلي. وحكم الشرع لم يتعلق بعنوان المقدمه بل بذات ما يترتب عليه الواجب، والترفه عله للوجود. وقد سلم قدس الله نفسه ان الجهه التعليميه في الاحكام الشرعيه مغايره للجهات التقليديه، متعلق الوجود شيء وعله الوجود شيء اخر. هذا في المقدمه الاولى. واما المقدمه الثانيه فهي ايضا كذلك يعني مورد للمناقشه ولو سلمنا المقدمه الاولى. بيان ذلك ان القدره وان كنا نعتبرها في متعلق الامر لا محاله لاستحاله التشريف بما لا يطاق الا ان طبيعيا واحدا اذا كان له فردان احدهما مقدور والاخر غير مقدور، يعني احدهما يستر بالاراده والاختيار والاخر يستر قهرا بغير اراده وبغير قصد، الا انه ساقط لهذا الفعل. لا ملزم هنا لتخصيص الوجود بالحسه المقدوره، بل الحسه المقدوره وغير المقدوره بيان في هذه الجهه، فان الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور لا محاله، لا مانع من تعلق البعث ومن تعلق التكليف في الجامع من دون خصوصية هذه الحسة، فإن الجامع مقدور. ويستكشف بذلك أن الملاك قائم بنفس الجامع الذي هو جامع بين ما يسر بالإرادة والاختيار وما يسر بغير إرادة والاختيار. فلو فرضنا أنه وجد هذا الجامع بغير إرادة الاختيار، وإن كان لا يشترك القائل فبابا من قبل المولى، إذ لم يؤتى بالفعل بعنوان إضافته إلى المولى، فلم يؤتى بالفعل أسلا، وإنما وجد كثرا، إلا أنه مع ذلك يكون مصداقا للواجب، فإن الطبيعي ينطبق عليه. الذي لا يمكن إذا كان الطبيعي بجميع أفراده غير مقدورين، لا يمكن تعلق الطلب بهذا الطبيعي لأنه تكليف بما لا يطاق. وأما إذا كان التكليف متعلقا بطبيعي جامع بين ما هو قادر بالإرادة والاختيار وما يسر بغير إرادة الاختيار، تخصيص التكليف بخصوص الحسة المقدورة يحتاج إلى دليل، ولا دليل في المقام، فإن اعتبار القدرة إنما هو بحكم العقل لقبه التكليف العاجز ولقبه التكليف بما لا يطاق، وشيء من ذلك لا يترتب فيما إذا كان الجامع مقدورا، فالتكليف إنما يتعلق بالجامع بلا فرق بين أن يسر بالإرادة والإختيار وأن يسر بغير إرادة والإختيار. فلو فرضنا أن الوجوب في المقام كان وجوبا عقليا فرضا، وكان ثابتا لإيمان المقدمات، أو أن الوجود الشرعي كان ثابتا للإيمان بحيث أن إيمان المقدمات كان هو الواجب. فبأن وجد المقدمات في الخارج غاية الأمر أن الآتي لم يفسد هذا الإيمان، بل فسد الإسلام بذات المقدمات من دون إلتفات إلى قوله مقدمة لواجبين، ومن غير قصد للإسلام بها توسلا بها إلى الواجب. كل ذلك لم يذكر إلا أن المقدمات تحققت في الخارج شهرا، وإذا فرضنا أن الواجب هو الإنبان الجامع فإنه هو الواجب للميلاد وهو مقدور، ولا موجب لتخصيص الوجوب بالحصة المقدورة يدع الواجب في الخارج لا محالة، ويسقط من جهة الإسلام بمتعلق التكليف، وإن كان الآتي لا يستحق الثواب من قبل المولى لعدم إضافة الفعل إليه. فكلتا المقدمتين قابل للمناقشة، إذا لا وجه لتخصيص الوجود الغيبي بخصوص المقدمة التي حصل بها التوسل إلى الواجب كما ذكره الشيخ حفظه الله نفسه. ثم إن هنا احتمالين آخرين في كلام الشيخ، أحدهما أن يريد الشيخ بإعتباره خط التوسل يريد اعتباره في اتصاف في وصول الانتصار وفي كون الإسلام بالمقدمة مصداقا للإطاعة والانقياد لا في اتصافه بالوجود كما ذكره شيخنا الأستاذ خدمة الله نفسه ناصرا له إلى مقرر بحث الشيخ قدس الله. فمراد الشيخ حدث الله نفسه بناء على هذا من اعتبار قصد الترسل ليس هو ان المقدمه اذا وجدت في الخارج من دون قصد الترسل لا يتصل بالوجود، بل مراده انه لا يتحقق به الانتصار ولا يكون هذا مصداقا للاطاعه والانقياد للمولى. إذا أراد ذلك هذا الكلام صحيح ومتين، حيث إن الفعل إذا لم يؤت به بخط الترسل إلى الواجب والمفروض أنه لا محبوبية له في نفسه، أو لم يؤت كما في التهارات الثلاث إذا لم يؤت بالمقدمة مترسلا بها إلى الواجب أو إلى المشهد إلى مطلوب المولى، فليست هناك إضافة إلى المولى برجل، وما لم يزد الفعل إلى المولى كيف يستحق الثواب على ذلك، وكيف يكون جريا على طبق العبودية وانقيادا لإطاعة في مقام الانتصار. هذا كلام صحيح في ذن جثة النزال أخليا، يعني المنكر يدعي أن قصد الترسل غير معتبر في اتصاف المقدمة للوجوب، والقائل يدعي أنه معتبر في تحقق الانتصار وفي استحقاق الثواب من قبل المولى فلا نزاع بينهما. هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون مراد الشيخ حفظه الله نفسه من اعتبار الترسل اعتباره في مقام المزاحمة مع طلب مزاحمة الإسلام به لتكليف آخر تحريمي، كما إذا فرضنا أن المقدمة كانت محرمة في نفسها ولكنها بقعت مقدمة لواجب أهم، كما إذا توقف إنقاذ طريق أو إنقاذ حريق تلقف على التصرف في مال الغير من دون اذنه. لو فرضنا ان احدا اشترك و هنا ما للغير لا يرضى بالتصرف فبنا اشكال يجوز لنا ان ناخذ الماء و نطفئ به النار فلنجاة الحريق. هذه المقدمة في نفسها محرمة، التصرف في مال الغير من دون اذنه حرام، ولكن تلقف انجاء المؤمن من الهلاك ومن الحرق على التصرف من هذا الماء الذي هو مال الغيب حينئذ يكون جائزا لا محاله. ترتفع حرمته من جهه المزاحمه فيتصف بالوجوب، وكذلك اذا تلقف انقاذ الغريق على التصرف في ارض الغيب من دون اجازه من قبله ايضا الامر كذلك، يكون هذا التصرف سائغا وجائزا باعتبار انه مقدمه لهذا الاهم، فيقع بالفعل واجبا وتثبت حرمته النفسيه التي كانت ما قطع النظر عن التلقف. يقع الكلام في ان الاتصاف بالوجوء حال المزاحمه هل هو ثابت له على الاطلاق حتى فيما لم يقصد من التوسل الى الواجب، كما اذا دخل احد الارض المرسوبه التي هو مقدمه للانقاذ يعني لانقاذ الغريب، ولكن لم يقصد بذلك الانقاذ فانما دخله تنزها، هل يمكن ان يقال ان هذا الفعل سائغ باعتبار انه مقدمه للواجب فمقدمه الواجب واجبه والحرمة ساقطة بالفعل، أو أن سقوط الحرمة لاتساق هذا الفعل إلى الوجوب إنما هو في ظرف قد التوسل، يعني إن الدخول ينقسم إلى قسمين ويتحدث لحتتين، الدخول في الأرض المرطوبة الذي قصد به التوسل الى انقاذ الغريق يكون واجبا، والذي لم يقصد به التوسل الى الواجب يبقى حراما. فمراد الشيخ من الاستصحاب يعني من اخذ قد التوسل في الاستصحاب في الوجوب، لعل مراده هو فرض المزاحمه بين واجب اهم لما إذا كانت المقدمة معرمة. هكذا قاله شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه وسنة